أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الحياة وأبدع الوجود وكرم الإنسان وفضله على أكثر مخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله المتفرد في وحدانيته الذي لا شريك له في عظمته وقدرته، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى من خلقه ورسوله الخاتم لأنبيائه صلى الله عليه وعلى آله الأئمة الهداة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، وهي التزام طاعته واجتناب معصيته، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: الآداب الاجتماعية وتعزيز القيم. الآداب الاجتماعية لها مهمتان رئيستان. المهمة الأولى صنع العلاقات الإيجابية بين الناس، لأن الآداب تشيع أجواء المحبة والاحترام بين الناس، وتنمي مشاعر الرضا في النفوس، وترشد سلوك التعامل الاجتماعي، تجعل الناس أقرب بعضهم إلى بعض، سواء كان داخل العائلة حتى في داخل العائلة. إذا التزم الإنسان بالآداب الاجتماعية داخل عائلته في منزله، هذا يشيع أجواء الرضا في نفوس أفراد العائلة، ويرسخ حالة الاحترام فيما بينهم، وكذلك بين الزملاء، بين الأصدقاء، بين الناس بشكل عام. كلما التزم الناس بالآداب كانت علاقاتهم الإيجابية أوثق وأفضل. هذه المهمة الأولى. المهمة الثانية: تعزيز القيم الإنسانية في نفوس وسلوك أبناء المجتمع. ذلك لأن الآداب في كل مجتمع تنبثق من قيم المجتمع ومبادئه، وتنسجم مع منظومته الفكرية والثقافية التي يؤمن بها. الآداب الاجتماعية ليست شيئا منفصلا عن القيم، بل هي منبثقة من القيم ومتوافقة مع المنظومة الثقافية. فحينما يلتزم الناس بهذه الآداب تترسخ القيم في نفوسهم، يتعزز ذلك السلوك في حياتهم، وتترسخ تلك القيم في نفوسهم. وفي هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هنا نلتقي بمفردة من مفردات الآداب الاجتماعية التي أراد الدين تكريسها في المجتمع. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يتوافدون على مجلسه من أجل أن يتفقهوا في الدين وأن يتشرفوا بملاقاة النبي صلى الله عليه وآله، وحتى يواكبوا أحداث الدعوة مسار الدعوة ويتعرفوا على واجباتهم تجاهها، تجاه تبليغها والدفاع عنها. يحدث في بعض الأحيان أن يزدحم المجلس فيأتي قاصدون للمجلس متأخرين فلا يجدون مكانا، المجلس ممتلئ ما في مكان لهم، يظلون وقوفا بينما يتشبث الحاضرون بمجالسهم بأماكنهم في المجلس. فجاءت الآية الكريمة لتربي المجتمع على أدب التعامل مع هذا الموقف. إنها تخاطب المؤمنين، يعني هذا أدب منبثق من إيمانكم. قلنا أن الآداب الاجتماعية تنبثق من القيم التي يؤمن بها المجتمع. وحينما تخاطبهم الآية يا أيها الذين آمنوا تذكرهم بالقيم التي يؤمنون بها، يا من تؤمنون بالقيم والمبادئ التفتوا إلى هذا الأدب فإنه منبثق من تلك القيم التي تؤمنون بها. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، سواء كان القول فعلا لسان القول، يعني واحد قال لهم تفسحوا، أو لا لسان الحال، ما دام تشوف ناس جايين واقفين ما عندهم مكان، هذا الحال يخاطبك سوي له مكان، سوي له مجال، تفسحوا في المجالس. الآية الكريمة تريد أن يشعر الإنسان بأهمية احترام الآخرين. أنا جالس في المجلس وهذا قادم ما عنده مكان، أتركه واقفا؟ هذا يدل على اللامبالاة تجاهه، يدل على عدم الاحترام له، عدم الاهتمام به. بينما حينما يفسح له مجال، حين يرحب به، هذا دلالة على الاحترام، دلالة على التقدير، وهذا هو المطلوب. لأنه لا شيء يسعد الإنسان كشعوره باهتمام الآخرين به، هذا يعزز الثقة بنفسه ورضاه عن ذاته ويشده إلى الآخرين. كما قلنا حتى في الحالة العائلية، حينما يكون الإنسان محترم داخل عائلته ينبغي أن يتعلم أفراد العائلة على أن يحترم بعضهم بعضا، إشعار كل فرد من أفراد العائلة بالاهتمام، بالتقدير، بالاحترام. في بعض الأحيان صغار مثلا يشعرون بعدم الاهتمام، طفل جاهل صغير، لا، من صغره أشعره بالاحترام، أشعره بالاهتمام. رسول الله نبينا محمد وهو على المنبر يأتي سبطه الإمام الحسن أو الإمام الحسين وهو صغير، الروايات تقول ينزل من على المنبر يستقبله ويأخذه في حجره، ابنته تدخل عليه، ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يقوم لها يقبلها يجلسها في مجلسه. هذا يدل على أهمية أن الإنسان يحترم أفراد عائلته، يهتم بهم، كذلك زملاؤك. مجلس ديوانية الناس يجتمعون كل ليلة، يجي الواحد يدخل عادي، ما في اهتمام، لا هذا كله لا يجي من جماعتنا، طيب وكله لا يجي ما إلى احترام ومن جماعتك ما إلى تقدير؟ بالعكس، ينبغي أن تشعره بالاهتمام والتقدير. مو مرة في السنة تحترمه، دائما من تشوفه تحترمه، دائما من تشوفه تقدره. احترام الإنسان هذا أهم ما يسعده، أن يكون محترما في محيطه الاجتماعي. ولذلك الآداب الدينية عندنا في المجالس تركز على هذا الأمر. رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا دخل عليه أحد من أصحابه في مجلسه يتزحزح عن مجلسه، يتزحزح. مرة من المرات دخل عليه أحد الأصحاب وهو في المسجد، والمسجد فارغ، ما في أحد، فراغ. النبي تزحزح، تفضل تفضل، تباعد عن المكان. قال يا رسول الله المكان خال. فأجابه صلى الله عليه وآله أنه بما مضمونه من حق الإنسان إذا دخل على أخيه الإنسان أن يتزحزح له. هذا إبداء للإحترام، إبداء للتقدير، مو فقط القضية وتسع إلى مكان، حتى لو المكان واسع اشعر بأنه مهم، بأن له احترام وتقدير. سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ على وسادة، فألقاها إلي، أعطاني الوسادة، يا رسول الله هذه الوسادة إليك، كيف تلقيها إلي؟ قال: يا سلمان، ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقي له الوسادة إكراما له إلا غفر الله له. حركة بسيطة أنت تسويها، لكن في مقابلها كم تنال عند الله. بعض الروايات تقول في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وآله كان يلقي رداءه أو بعض ثوبه للقادم عليه، يفرش إلى تفضل استريح. هذا الاحترام والتقدير مطلوب من الإنسان تجاه إخوانه، تجاه الناس. الله سبحانه وتعالى يطلب من الناس إذا دخل عليهم في مجلسهم قادم أن يتفسحوا، يوسعوا له في المكان. طيب عرفنا المطلوب من عندنا، نتوسع نفسح له في المكان. الله يقدم وعدا: فافسحوا يفسح الله لكم. وعد، والله صادق الوعد ولا يخلف الميعاد. يفسح الله لكم، في ماذا يفسح الله لنا؟ احنا عرفنا نتوسع نفسح المجلس، يعني نتوسع نسوي له مكان للقادم. الله يفسح لنا في شنو؟ الآية مطلقة غير مقيدة، العبارة غير مشترطة بشيء، وهذا يعني أنه وعد مفتوح على كل أفاق الخير. يفسح الله لكم في العمر، يفسح الله لكم في المال، يفسح الله لكم في الثواب والأجر، يفسح الله لكم مكانا في الجنة. في مقابل هالحركة البسيطة اللي انت تسويها، هكذا كرم الله ولطف الله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان أن يهتم بهذا الأمر. هذا الخلق يريد أن يعزز في نفوسنا قيمة احترام الآخرين وقيمة الاهتمام بالغير، أن تفسح المجال للغير. المسألة مو بس مسألة المجلس، هذه تربية، افسح له في المجلس حتى تتربى على هالطريقة في كل المجالات. الآن عندنا مثلا في المرور، الإنسان يقود سيارته، واحد يبغى يطلع افسح له المجال، واحد يبغى يلف يبغى يدخل الشارع تحصل بعض الأحيان شارع ماشي واحد يبغى يلف يقعد ينتظر مدة ما حد يوقف إليه. هذا أيضا مصداق من مصادق فافسحوا يفسح الله لكم. في سياقتك للسيارة أيضا خليها الآية وخليها العنوان أمامك. في الحديث في المجتمع قاعد تتحدث في المجلس واحد ثاني يبغى يتحدث بسحل المجال يتحدث. شايف بعض الناس ياخذ المجلس حاصل فاصل بقولتنا، إذا قاعد في مجلس تارة ما في أحد يتحدث جزاه الله خير، هذا يملأ الفراغ وينفع الناس ويسولف، وتارة لا ما يعطي فرصة لغيره. هنا أيضا يجي فافسحوا يفسح الله لكم. في العمل في الوظيفة موظف وياك زميلك ويبغى يتقدم في مجال عمله، في بعض الأحيان تصير أنانية عند البعض، إذا شاف واحد يبغى يتقدم يبغى ينافس يبغى يتفوق لا يوقف قدامه يعرقل إليه يشعر بمشاعر سلبية تجاهه، لا واحد يبغى يتقدم افسح له. فافسحوا يفسح الله لكم. في التجارة في الاقتصاد في الوجاهة الاجتماعية في البروز الاجتماعي، أنا إنسان بارز في مجتمعي واحد ثاني يريد يبرز في المجتمع، بعض الناس نفوسهم ضيقة إذا شاف واحد آخر يبغى يبرز وكأنه يبرز على حسابه. الدنيا واسعة، الحياة واسعة، الفرص كثيرة، الدنيا تسعك وتسع غيرك، تسع كل من خلقهم الله. هنا أيضا لازم الواحد يذكر نفسه فافسحوا يفسح الله لكم. في الجمعية في النادي في المؤسسات يحصل في بعض الأحيان إدارة في الجمعية إدارة في النادي عضو من الأعضاء يصير يطرح آراء يصير عنده مبادرات، البعض يشعر تجاه هذا وش يبغى كل يوم يطرح فكرة كل يوم يطرح رأي يبغى يتزعم يبغى يبرز، خليه يتزعم خليه يبرز إيش يضرك يعني، خليه يبرز خليه يتزعم. هنا لازم الإنسان يتذكر فافسحوا يفسح الله لكم. مو بس المسألة في المجلس تتباعد حتى يقعد، افسح له المجال في فرص الحياة، لا تعرقل مسيرة أحد، لا تعرقل طموح أحد. أي أحد عنده طموح في مجتمعك في محيطك افسح له المجال، كن مشجعا للناس حتى يتقدموا، لا تعرقل طريقهم ولا تصير عندك مشاعر سلبية تجاه تقدم الآخرين. الإنسان الإيجابي هو الذي يشعر أن تقدم الآخرين تقدم له، يفرح إذا تقدم غيره يفرح إذا أنجز غيره. هكذا يريد الإسلام أن يربينا. ولهذا في الجوانب المعنوية أنت مثلا تدعو الله سبحانه وتعالى الله يربيك، أنت تريد الخير من الله تريد المغفرة والرحمة من الله، لا تدعو إلى روحك بس، إذا دعيت إلى نفسك فقط أنت تخسر أنت ما تحصل مطلوبك من الله. إذا تريد الله يستجيب لدعائك ادعو للآخرين أيضا. ولهذا تشوف الآيات القرآنية دائما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. وفي عندنا أيضا حديث الإمام الصادق عليه السلام يرويه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا دعا أحدكم فليعم، عمم لا تخصص الدعاء لنفسك. أنت تبغى من الله فلوس مليون مليار، يا رب ارزق لي مليون ريال، لا تقول لنفسك بس يا رب ارزق لي وارزق اللي حولي وارزق جماعتي وارزق كل واحد من الناس مليون، وش تخسر انت؟ ناقص من عندك شيء؟ خير الله واجد. تطلب المغفرة اطلب لغيرك ايضا. بل في الروايات عندنا دعاء المسلم، هذا عن الإمام الصادق عليه السلام، دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب يسوق إلى الداعي الرزق ويصرف عنه البلاء، ويقول له الملائكة لك مثلاه. انت لما تدعو الى بمليون تحصل مثلين، انت تحصل مليونين، 3 ملايين، انت ما تخسر شيء. هذا يحتاج الانسان يوسع افقه. جاءوا بشخصين، قال احد المتسلطين لاحدهما اطلب لنفسك شيئا فاني اعطيك ما تطلب، واعطي زميلك جارك ضعفي ما تطلب. أنت إذا تطلب مليونين مليون أعطيك المليون، بس زميلك أعطي مليونين. هذا ما جابت نفسه، يطلب مليون وذاك يحصل مليونين، بل بالعكس التفت إليه قال أطلب منك أن تفقأ إحدى عيني. علشان شنو؟ علشان يشيل العيونين اللي في صاحبه. هذا ضيق أفق عند الإنسان. طبعا هذه صورة مكبرة، قد تكون يعني قصة رمزية، لكن في بعض الأحيان الإنسان يكرس في نفسه حالة الأنانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي تكون صدورنا واسعة وآفاقنا مفتوحة، ولكي نتجاوز أنانياتنا ونفكر في غيرنا كما نفكر في أنفسنا، فذلك هو ما يريده الله تعالى منا. إن الله تعالى يذم الإنسان الذي يمنع المعونة عن الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.